الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: كتاب البيوع، إلى أن قال: باب الحوالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذا الباب، باب الحوالة، وفيه مسائل رؤوسها تعريفها وحكمها ودليلها وشرطها وثمرتها وأركانها ونوعها ولفظها وحقيقتها. هذه أشهر المسائل التي يتعين على طالب العلم أن يلتفت إليها في هذا الباب. والحوالة من جهة التعريف كما سيذكر المصنف رحمه الله مشتقة من التحويل أو التحول، وهو في اللغة الانتقال، وفي الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة، فهي نقل. وأما نوعها فهي من عقود الإرفاق، وهذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الرهن والكفالة والضمان والقرض، فكلها متسلسلة. هذه تسمى عقود إرفاق، لأن العقود عقود معاوضات كالبيع، وإرفاق كالقرض والحوالة، وعقود تبرعات كالهبة، وعقود توثقة كالرهن والضمان. ففيها نوع إرفاق الحوالة، لأن المحتال يرتفق بأخذ حقه من المحال عليه. حكمها جائزة ومشروعة، دليلها السنة والإجماع. السنة، وسيذكره المصنف رحمه الله: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، وهو متفق عليه. والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، قال الموفق رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. الحوالة والحوالة أركانها أربعة: محيل ومحتال ومحال عليه ومحال به. محيل ومحال ومحال عليه ومحال به، وهو المال أو الحق. شروطها أربعة ستأتي في كلام المصنف رحمه الله: رضا المحيل، وأن يكون الدين مستقرا، أن تكون على دين مستقر، واتفاق الدينين، والعلم بالمحال به وهو المال، أن يكون معلوما. ثمرتها نقل الحق من ذمة إلى ذمة. لفظها سيذكر المصنف: أحلتك وأتبعتك. هذه أشهر المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب. فالحوالة ثمرتها براءة الذمة، براءة ذمة المحيل. ولذا قلنا في التعريف: نقل الحق، بخلاف الضمان. الضمان ضم ذمة إلى ذمة، الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة. ففي الضمان له أن يطالب الضامن، وله أن يطالب المضمون عنه. في الحوالة إذا احتال واجتمعت شروط الحوالة ليس له إلا أن يطالب المحال عليه. نعم.
قال رحمه
نوع حقيقة الحوالة مختلف فيه بين أهل العلم: هل الحوالة بيع أو استيفاء؟ هل هي بيع جاز للحاجة فيكون بيع دين بدين، جاء إجازة لحاجة على خلاف الأصل، أو هي عقد إرفاق، أو هي عقد إرفاق وليست بيعا، ففيه خلاف. ودرسنا في القواعد المختلف فيها في الأشباه والنظائر القاعدة السابعة المختلف فيها الحوالة أو الحوالة، هل هي بيع أو استيفاء، خلاف يتفرع عليه خلاف في الفروع. فإذا رجح أنها ليست بيع بل هي استيفاء، لأنه لا يجوز بيع الدين بالدين، ولا يجوز بيع ربوي بجنسه إلا بيد بيد، وأن تحيل بدراهم على دراهم في ذمة ليس هناك تقابض. كذلك في الحوالة ليس هناك خيار بعد أن تجتمع الشروط ويحتال المحال، ليس له الخيار في الرجوع، بل تلزم بمجرد أن يقول أحلتك على فلان، ولا يشترط رضاه ولا قبوله. ولو كانت بيعا لم تلزم، لم تكن لازمة للمحتال كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.
نعم.
وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك
على سمي الحول حولا، لأن الأحوال تتحول فيه غالبا. وقيل مشتقة من التحويل كما في بعض النسخ، أو الحؤول، وكلها تعود إلى نفس المعنى وهو الانتقال. ثم شرع في ذكر ألفاظها، قال: وتنعقد،
قال رحمه الله: وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه.
ولا تنعقد ببعتك، لأنها ليست بيعا عند من يقول هي ليست بيع، لا تنعقد ببعتك، تنعقد بهذه الألفاظ وبكل لفظ من معناها، كخذ حقك من فلان أو اطلب فلان. نعم.
قال: ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر.
هذا هو الشرط الأول، وهي شروط صحة وهي أربعة: لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر عند المحال عليه، عند المحال عليه. قلنا الأركان أربعة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به، حال به الذي هو المال. فإبراهيم يطلبني 10,000 فأقول: خذ حقك من عبد العزيز، أنا محيل، إبراهيم محال، عبد العزيز محال عليه، 10,000 محال به. احفظوا هذه الثلاثية حتى نكررها في الأمثلة القادمة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به، وهو المال. فالمال الذي لي عند عبد العزيز لا بد أن يكون دينا مستقرا، يعني استقر في ذمته وثبت، سواء كان الدين الذي لي عند عبد العزيز قرضا أقرضته قبل مدة، أو ثمن مبيع بعته شيئا ولا زال الثمن في ذمته، أو صداق عنده لامرأة أو لبنتي ثبت في ذمته صداق لامرأة، فيجوز أن يحال عليه ليؤخذ منه هذا الدين. والدين المستقر هو الذي ليس عرضة للفسخ، فإن الديون ثلاثة أقسام: دين لازم مستقر، دين لازم مستقر في الذمة كأروش الجنايات، أروش الجنايات على الأموال أو على الأنفس، إذا ثبت في ذمته أرش جناية، حطم سيارة بالخطأ وحكم عليه بالضمان، ثبت في ذمته أرش هذه الجناية، ثمن المتلفات، أروش الجناية على البدن، ثمن المتلفات في الأموال، ثمن مبيع مقبوض ولا خيار فيه، هذه كلها تسمى ديون مستقرة لازمة. النوع الثاني: ديون غير لازمة ولا مستقرة، وهذه التي لا تصح الحوالة عليها كدين الكتابة، المال الذي للسيد على عبده كتابة، هذا غير لازم، لأن للعبد أن يترك الكتابة وأن يعجز نفسه وليست مستقرة. الجعالة قبل العمل ليست لازمة وليست مستقرة. لو قلت من بنى الجدار فله ألف، فشرعت أنت تبني في الجدار، هل لك أن تقول لشخص خذ ألف من فلان لأنه جعله لي إن بنيت الجدار؟ لا، لأن الألف لم يستقر بعد ولم يلزم بعد، لأنه لن يستقر ويلزم إلا بعد بناء الجدار. فالجعالة قبل العمل ثمنها غير لازم وغير مستقر، فلي الفسخ في عقد الجعالة قبل الشروع في العمل. النوع الثالث لازم غير مستقر، لازم غير مستقر كالثمن في مدة الخيار. الثمن في مدة الخيار لازم لكنه غير مستقر لاحتمال فسخ العقد. أقول بعني الجوال بألف، قلت أنت بعتك ولي الخيار 3 أيام، أو قال المشتري لي الخيار 3 أيام، خلال هذه 3 أيام العقد معرض للفسخ، ومن هنا كان هذا الثمن لازم من جهة أن البيع تم، لكنه غير مستقر لاحتمال الفسخ. فالحوالة لا تصح إلا على ما استقر من الديون وثبت في ذمة المحال عليه. لماذا؟
قال رحمه الله: إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا. وما
مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين، إذا حلت إبراهيم على عبد العزيز لزمه مطلقا سواء رضي أو لم يرضى، وسواء فسخ العقد الذي بيني وبين إبراهيم أو لم يفسخ، أحيل عليه ويجب عليه إن كان مليئا أن يدفع الحق للمحتال أو المحال. نعم.
قال: وما ليس بمستقر عرضة للسقوط.
وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، كما قلنا في الكتابة، ولذا فرع على هذا بفاء التفريع فقال:
فلا تصح على مال كتابة.
لا تصح لما ذكرنا، وهذا تفريع على أنها بيع، وإن كان استيفاء عند من يقول هي استيفاء يصحح أن يحيل على مال الكتابة، فإن أخذ من المكاتب ثم أعجز نفسه يعود على 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 عليه، والصواب أنها لا تصح عليه. نعم.
أو سلم.
فلا تصح أيضا على سلم وهو المسلم فيه. لماذا؟ لعدم استقرار المسلم فيه، لأن المسلم فيه له أن قد يعجز عن تسليم التمر لو أسلم في تمر، ولأن السلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أسلمت في تمر ليس لك أن تأخذ غيره، فالسلم دين المسلم فيه ليس مستقرا فلا تصح الحوالة عليه. فلو طالبني إبراهيم له عندي 10 أكياس رز، فقلت لي عند عبد العزيز 10 أكياس رز، دفعت له 5000 ليأتي لي بالرز، لا يصح هذه الحوالة لاحتمال أن لا يتمكن من الإتيان به. كذلك أو
قال: أو صداق قبل دخول.
لا، بعده لا يصح أن يحيل على تحيل المرأة على صداق قبل أن يدخل بها الزوج لاحتمال وقوع الطلاق، لأن المهر لا يستقر إلا بالدخول، فلو أحالت المرأة رجلا يطلبها دينا على زوجها ليأخذ منه المهر ثم طلقها الزوج وهي لم تستحق المهر كاملا بعد، فلا تصح أيضا هذه الحوالة. نعم.
قال: أو ثمن مدة خيار.
مدة خيار شرطي أو خيار مجلس، لا تحيل عليه لاحتمال فسخ العقد، لاحتمال فسخ العقد. كذلك الأجرة قبل استيفاء المنفعة، إن كانت الأجرة في الذمة لا تحيل على أجرة لك لعدم استقرارها بعد. هذا أيضا يمكن أن يفرع على قولهم إن قلنا استيفاء، إن قلنا استيفاء يمكن أن يجوز أن تحيل على الثمن في مدة الخيار، لأنه سيؤول إلى اللزوم لو تم العقد. وأما إذا قيل هي وقوي القول أن الحوالة بيع فلا يجوز أن يحيل عليها، كما لا يجوز أن تتصرف في المبيع قبل قبضه. نعم.
قال ونحوها: وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة.
طالبني بالدين إبراهيم، قلت خذ من عبد العزيز، وعبد العزيز لا أطالبه أنا بشيء، لم أحل على دين مستقر، فلو قلت خذ من عبد العزيز فهذه وكالة، نطبق عليها أحكام الوكالة لا نطبق عليها أحكام الحوالة. فكأنني وكلته في الاستقرار، قلت استقرض اقترض من عبد العزيز وأنا أوفيه، هذه وكالة وليست حوالة، فلا ترتب عليها ما سيأتي من أحكام. فلو ذهب إلى عبد العزيز ليأخذ منه المال فأبى، له أن يرجع إلي ويقول طلبته ولم يعطني. أما لو كان لي دين عنده مستقر وأحلته لا يمكن أن يرجع إلي، فإن من ثمرتها براءة ذمة المحيل. أما في هذه الصورة لا تبرأ الذمة لأنني أحلته لا على دين، وإنما أحلته ليستقلف. نعم.
قال: والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء.
وليست حوالة، فله الرجوع، هذه الثمرة. إذا صورت المسألة على صورة رتب عليها ثمار هذه الصورة، إذا قلت هذه الصورة حوالة طبق عليها أحكام الحوالة، إذا قلت هي وكالة طبق عليها أحكام الوكالة، إذا قلت هي وديعة طبق عليها أحكام الوديعة. ومن هنا يحسن أن ننبه إلى الحوالة البنكية اليوم، هل هي حوالة أو وكالة بجعل؟ التسليم للبنك هل هو إيداع أو قرض؟ فالناس قد يسمون العقود بتسميات لكنها ليست حقيقية في الشرع، ليست هي الموصوفة في الشريعة. مثل المرابحة، المرابحة في الشريعة شيء والمرابحة للآمر بالشراء شيء آخر، ليست هي، لا يخبره برأس المال ليربحه فيه، المرابحة للآمر بالشراء يأمره بشراء سلعة ليشتريها منه بسعر أكثر مؤجل ومقسط. حينما تدفع المال للبنك ليسلمه لوكيلك في بلد آخر، هذه حوالة أو وكالة بجعل؟ هو يأخذ أجرة على هذا، فهي وكالة بجعل. أو نقول أنت أقرضت البنك، الوضع في البنك هذا يسمى قرض في الحكم الشرعي وليس إيداعا. البنوك تسميه إيداع والناس يسمونه إيداع، لكنه في الحقيقة ليس إيداعا، لأنه مضمون، والوديعة ليست مضمونة، مضمونة. ولذلك يحرم أن تأخذ الفائدة لأنه قرض سيجر فوائد، يحرم. البنوك الربوية تعطي فوائد عليه، هذه الفوائد محرمة. والتصوير هو الفقه الصحيح أن يقول هذا قرض للبنك لأنه مضمون في يده، وأرباحه، أرباح المال الذي تقرض البنك أنت لمن؟ له، أرباحه له، هو يتاجر في هذه الأموال، يتاجر في هذه الأموال. فإذا دفعت له المال فقد أقرضته، ويعطيك مستند بهذا القرض، المستند هذا يتمكن به وكيلك في البلد الآخر أن يقبضه منه أو من وكيله، منه إن كان له فرع هناك، أو من وكيله يوكل بنكا آخر في السودان أو في مصر ليستلم منه، يدفع له المستند ويأخذ المال. إذا أخذ المال من جنسه فلا إشكال، إذا أخذه بعملة أخرى فسيتم أمر آخر وهو صرف، الصرف لا يجوز إلا بسعر يومه، فيباحثه كم سعر الصرف اليوم، يقول أنت لك عند موكلي 10,000 ريال سعودي وأنت تريدها بالجنيه المصري قيمتها اليوم كذا وكذا، وليس بسعر الإقباض. فلا بد أن تتصور المعاملة والعقد حتى تنزل الحكم الفقهي عليه. ولذلك قال الحوالة لا بد أن لا تصح إلا على دين مستقر، الذي وضعته في البنك أنت ليس دينا مستقرا، إذا قلنا هو وديعة، إذا قلنا هو قرض صار دين مستقرا. يصح أن تحيل الذي في مصر أو في السودان أو في أي بلد أن تحيله على المقرض الذي هو البنك الذي نسميه المودع وهو ليس بمودع. فالحوالة على ما له في الديوان، قلت أنا لي راتب في قسم المالية في الجامعة أو في رئاسة الحرمين، خذه منه، هذه ليست حوالة، هذا إذن في الاستيفاء، أذنت لك أن تأخذ حقي من رئاسة الحرمين. لو ذهبت إلى الرئاسة ما أعطوك، لك أن ترجع. هذه ثمرة التوصيف الفقهي هنا في قوله إذن في الاستيفاء وليست حوالة، فلك الرجوع على الآذن. أو أحلته على نصيبك في وقف، تقول أنا مشترك في وقف المغاربة ولي فيه كل شهر 1000 ريال، هذه ليست حوالة لأن 1000 هذا لم يستقر بعد، لأن الوقف موقوف على موصوف على الفقراء، قد لا تكون فقيرا في هذا الشهر، فالمال ليس مستقرا وليس دينا في ذمة الواقف، هو تبرع. فهذا مراده رحمة الله تعالى عليه بهذه الجملة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتبر استقرار المحال فيه.
المحال به، الصواب المحال به، عندكم فيه به عندك، تمام. إذن الصواب ولا يعتبر استقرار المحال به، هذا الركن الرابع. المحال عليه يعتبر استقراره، المحال به لا يعتبر استقراره. فرع على هذا عكس ما فرعت على الأولى. فإن
حال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح.
فإن حال المكاتب السيد على دين له مستقر، يعني المكاتب صح، لكن أن تحيل أجنبيا على المكاتب لم يصح، لأن الذي في ذمة المكاتب قابل لعدم الاستقرار، ليس مستقرا لأنه قد يعجز نفسه. أما المكاتب كاتبه سيده على 10,000، فقال المكاتب لسيده خذها من فلان، لي عنده دين مستقر، ديني مستقر عند فلان، خذها منه، صحة الحوالة، مع أن الكتابة قد لا تستمر، قد يعجز نفسه. كذلك الزوج يحيل زوجته قبل الدخول يصح، لأن له أن يسلمها المهر كاملا قبل الدخول، وله أن يحيل غيره، أن يحيل زوجته على غيره لتستلم المهر كاملا قبل الدخول. فإن حصل طلاق يطالبها بالنصف، إن حصل طلاق قبل الدخول فللزوج أن يحيل زوجته، لأن هذا من حقه، هو الذي تبرع به. قال: لأن
له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه.
له تسليمه بنفسه، فالحوالة تقوم مقام تسليمه. لو سقط الدين كأن يطلق الزوج أو يفسخ النكاح من جهتها، أو المشتري أحال البايع في زمن الخيار صح أيضا، فإن حصل فسخ، فإن كان قبل القبض بطلت الحوالة، إن كان بعده يرجع المحيل على المحتال. نعم.
قال: ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين.
هذا الشرط الثاني. والشروط هنا فيما يظهر والله أعلم هي شروط صحة ولزوم، وليست شروط جواز كما ظن بعض الشراح، ليست شروط جواز، لو تراضيا على إسقاط الشرط قد يصح إذا لم يكن هناك مانع شرعي، وإنما أراد المصنف الحكم الوضعي، ولذا يتكلم عن الصحة، ولذا قال هناك صحة. ويشترط أيضا حتى نطبق أحكام الحوالة وحتى نلزم المحتال بعدم العودة على المحيل اتفاق الدينين، لكي تمضي الحوالة وتلزم اتفاق الدينين. لماذا؟ لأنها تحويل الحق ونقل له، فينتقل على صفته. إبراهيم طالبني 10,000، أحيله على 10,000، لو طالبني بعشرة ألاف قلت أنا لي ناقة عند عبد العزيز خذها منه. العقد الحوالة أصله إرفاق، حينما أحيل على ناقة هذه ستحتاج إلى معاوضة وتراض جديد قد لا يرضاه ويحصل الغرر. كذلك لو طالبني بعشرة ألاف إبراهيم أحلته على ثلاثة ألاف دولار، هذه فيها ربوي بربوي وإبدال بغير قبض، ففيها شبهة. والحوالة عند بعض أهل العلم جازت إرفاقا على خلاف الأصل عند بعضهم، قال اتفاق الدينين أي تماثلهما في ثلاثة أشياء: الجنس والوصف والوقت. بدأ بالجنس. نعم.
قال جنسا كدنانير بدنانير أو درهم،
فلو اختلف الجنس صار بيعا، دنانير بالدراهم صار بيعا، ومن شرط بيع الدنانير بالدراهم التقابض، وهنا أحلته على دين أو دراهم بدراهم. نعم.
قال فإن حال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح.
لم يصح يعني لم يعتد بهذه الحوالة، لم يعتد بهذه الحوالة. هل يصح لو رضي بهذا؟ إذا لم يكن هناك محظور شرعي جاز، جاز، لكن في الحكم الوضعي الصحة في الحكم الوضعي ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، يعني تنفذ هذه الحوالة. وهذا أظنه سبب تعبيره رحمه الله بالصحة، إذا لم يكن هناك مانع شرعي جازت ديانة وصحت عندهم. ولذلك سيأتي في كلامه رحمه الله أنهما لو تراضيا على ما دون الحق، لو تراضى المحال والمحال عليه بما دون الحق أحلته له يطالبني بعشرة، فذهب لعبد العزيز قال خذ ثمانية ورضي، صح وجاز، فالحق مرتبط برضاهما، فلا بد أن يتفق الدينان جنسا. و
قال ووصفا،
هذا في القديم لأن دراهم كانت موصوفة عندهم وتختلف باختلاف وصفها، ففي الصحاح وفيها المكسر الدنار الدنانير والدراهم، ذكرنا هذا في درس الزكاة، قد تكون مغشوشة مضببة بحديد أو بنحاس حتى لا تتآكل في بالتعاطي، فإذا كانت صحاح يحيل على صحاح، مكسرة يحيل على مكسرة مماثلة لها، مضروبة على مضروبة، تبر على تبر، سبائك على سبائك، هذا في القديم. اليوم ما دامت العملة قائمة فإنه له أن يحيل عليها لأنه لا وصف لها، لكن لو أحلته بتمر على تمر، بتمر على تمر، فأحيله بتمر جيد على تمر جيد، لا بجيد على رديء، هذا الوصف يمكن أن يكون في الأموال غير الأثمان. نعم.
قال كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها. نعم. فإن اختلفا لم يصح. نعم. ووقتا،
هذا الثالث فيما يتفق فيه الدينان، الوقت في الحلول أو الأجل. نعم.
أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا. نعم. فلو كان أحدهما حالا والآخر،
لو كان مؤجلين بأجلين مختلفين أيضا فلا يصح. فلو كان أحدهما،
فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين، لم تصح.
لم تصح. الشيخ محمد رحمه الله في الشرح صحح هذا إذا وجد التراضي، إذا وجد التراضي. هذا قد يقال إذا قيل الحكم هو المراد هنا بعدم الصحة الحكم عدم الجواز. إذا قلنا عدم الصحة يعني عدم اللزوم فيستقيم كلام الشيخ ويكون لا غبار عليه. نعم.
قال وقدرا،
هذا الوصف الرابع، لا بد أن يتحد قدرا حتى تصح، حتى تصح. قال فلا
يصح بخمسة على ستة.
لا أحيله بخمسة على ستة، أنا أطالب عبد العزيز بستة آلاف وإبراهيم يطالبني بخمسة، قلت خذ الستة التي عند عبد العزيز، لا يصح، يعني لا له ألا يمضي هذه الحوالة، أو لا يصح لا يجوز حتى ديانة، حتى لا يكون هناك فضل، لأنه يطالب بخمسة وسيأخذ ستة، فكما لا تجوز الزيادة في القرض لا تجوز هنا أيضا، قال لأنها
إرفاق كالقرض.
نعم.
فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها،
فلا يصح كما يصح في القرض، كما لا يصح في القرض. والصواب الصحة، ويكون الزائد متبرع به، قلت خذ الستة وأنا زدتك 1000، كما يجوز في القرض. إذا أقرضتك 10 أو اقترضت مني 10 ورددت لك من غير شرط 6، يجوز؟ يجوز إذا كان عن غير شرط. نعم.
قال ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة.
نعم.
فلو أحال
فرع عليه فقال
فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت.
نعم. أحال بخمسة من عشرة على خمسة، أنا أطالب عبد العزيز بخمسة 5000 وإبراهيم يطالبني بعشرة، إبراهيم يطالبني بعشرة، قلت خذ 5 من عبد العزيز والخمسة الثانية تبقى في الذمة، هذه الأولى. فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة، أنا أطالب عبد العزيز بعشرة وإبراهيم يطالبني بخمسة، قلت خذ 5، خمستك خذها من عبد العزيز، ويبقى لي في ذمة عبد العزيز 5. هنا لا يؤثر الفاضل، الفاضل يبقى لصاحبه. قال الاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل. نعم.
قال رحمه الله الاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه،
أي لصاحبه. هل هذا يقوي ما قلنا قبل أنه لو أحاله بخمسة على ستة وأخذها كلها يصح؟ نعم، لأنني أبرأته في الزائد، فوجود الفضل لا يضر. نعم.
قال وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل.
هذه ثمرة الحوالة، إذا صحت باجتماع الشروط وهي 4، تقدم منها 2 وسيأتي 2، نقل الحق، هذه الثمرة، نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، بخلاف الضمان، الضمان لا يبرأ المضمون عنه، فللمضمون له أن يطالب الضامن الكفيل ويطالب المكفول، له أن يطالب هذا وهذا. وأما هنا إذا اجتمعت نقل الحق، هذا في قول جماهير أهل العلم، إذا أحال بالحق انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه في قول كافة أهل العلم، كما قال العمراني رحمه الله في البيان، وتبرأ ذمة المحيل. وهناك خلاف شاذ في المسألة عن زفر وعن الحسن، زفر قال يبقى له كالضمان، يطالب هذا أو يطالب هذا. فإذا قلت لعبد إبراهيم خذ حقك من عبد العزيز، عند جماهير العلم أبرأ بمجرد الحوالة، ليس له أن يرجع إلا في حالات خاصة ستأتي معنا، أن يجد عبد العزيز مماطلا وقد اشترط أن يكون باذلا، أو أن يجده مفلسا واشترط هو قبل أن أحيله أن يكون مليئا. أما لو أحلته وهو لا يعلم حاله، أو أحلته ولم يستفصل عن حاله، برئت ذمتي، فإن وجده مليئا طالبه، إن وجده معسرا إيش؟ أنظره وجوبا فنظره، ويبقى تبرأ الذمة، هذه ثمرة الحوالة، تبرأ ذمة المحيل، هذه ثمرتها. حتى لو تكررت، لو قلت لإبراهيم خذ حقك من عبد العزيز، فلما ذهب عبد العزيز قال خذ حقك من أبي مسعود، تكررت الحوالة، يصح يصح، ذكر هذا الموفق رحمه الله وغيره. نعم.
قال
فإذا أحاله المحال عليه برئه أيضا، إذا جاءك لا تريد أن تسدده وأحله. نعم.
قال فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر،
كما قلنا غير مرة، الفاء غالبا تكون التفريع، يعني ما تقدم من ذكره فرع عليه هذه الثمرة، فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه كالحنابلة، بحال مطلقا غالبا يأتي بعدها كلمة سواء، سواء أيوة
سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل.
لمطل، تعذر الاستيفاء وجده مماطلا لا يرجع إليه يصبر، أو
فلس
وجده مفلسا لا يرجع على المحيط، أو
موت
وجده ميتا لا يرجع إليه، تعلق حقه بتركته صار دينا في تركة المحال عليه، أو غيرها من الأسباب. هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وسيأتي وجهه من الدليل الذي هو عمدة في الباب. وعنه رحمه الله عن الإمام أن له أن يرجع إن غره، وهو مذهب مالك، إن كان غره أو لم يعلم أنه مفلس أو لم يعلم أنه مماطل له أن يرجع، كما لو اشترى سلعة وجدها معيبة له الرد بالعيب، قالوا فله أيضا أن يرجع. أبو حنيفة رحمه الله قال إن يرجع في حالة واحدة أو في حالتين، أن يجده مفلسا ومات وهو مفلس، إن وجده مفلس لا يرجع لكن يصبر حتى يموت، فإن مات له أن يرجع، أو أن يحكم أن ينكر الحق يذهب إليه فيقول عبد العزيز ليس لصالح عندي شيء لن أعطيك، فيرفعه إبراهيم الحاكم لأنني حلته وبرئت ذمتي، فيحلف عند الحاكم أنه ليس لي عنده شيء، هنا له أن يرجع، فقيدوه بهذين القيدين على ما ذكر المصنف وهو مذهب الشافعي أن المحيل تبرأ ذمته وساحته، وليس للمحال أن يرجع إليه بحال إلا في جزئية ستأتي إن شاء الله. نعم.
قال وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو القدر أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.
جاز إلا أن يكون هناك مانع شرعي من علة الربا، يعني أن يجري بينهما ربا النسيئة، قال أنت تطالبني بعشرة آلاف خذها 12,000 لكن بعد شهرين، أنا أحلت إبراهيم بعشرة آلاف على عبد العزيز، لما ذهب إليه قال سأعطيك بعد سنة 15، اصبر عليه، لا يجوز، لأنه لا يجوز تجوز زيادة مقابل الأجل، وإلا فالأصل إذا تراضي على خير من الحق، أحلته بعشرة فقال عبد العزيز سأعطيك السيارة والسيارة قيمتها أكثر من 10,000 وتراضي صح، لكن كان يسير بيعا يسير بيعا، لو رضي بالسيارة إبراهيم وأخذها وجدها معيبة له الرد بالعيب، وجدها مستحقة له الرد وأخذ حقه منه، أو تراضي على دونه على دون الحق في الصفة أو التأجيل أو التعجيل أو عوضه جاز. نعم.
قال ويعتبر لصحة الحوالة رضاه أي رضا المحيل.
هذا الشرط الثالث من شرط صحتها، رضا المحيل الذي هو أنا في المثال الذي نذكره، لا رضا المحال ولا رضا المحال عليه. لو جاء إبراهيم يطالبني ب10,000 قلت خذها من عبد العزيز، قال لا أرضى إلا منك، لا يعتبر رضا بل تثبت الحوالة. لو ذهب إلى عبد العزيز قال عبد العزيز لن أعطيك، الدين الذي عندي لصالح ليس لك، لا يعتبر رضاه ويلزمه القاضي بالدفع إلى المحال، فيعتبر لصحة الحوالة رضاه. ولو كان المحيل فقيرا، عبد العزيز إبراهيم يريد أن أحيله على يعلم أن لي 100,000 عند عبد العزيز، جاء يطالبني وأنا فقير لا أستطيع أن أعطيه، قال أحلني على عبد العزيز، لك مبلغ عند عبد العزيز أحلني عليه، لا يلزمني أن أحيله، أقول فنظر اصبر حتى أغتني وأعطيك، لأنني قد لا أريد الاستيفاء من عبد العزيز، قد يكون والدا أو له معروف عندي، فيبقى الحق متعلق بذمة من هو عليه، فيعتبر صحة الحوالة رضاه، هذا بلا خلاف، رضا المحيل لا خلاف كما قال الموفق في اعتباره. المحال والمحال عليه هل لابد من رضاهما؟ لابد من رضا الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، لابد أن يرضى الثلاثة حتى المحال عليه. جمهور أهل العلم قالوا لا يعتبر رضا المحال عليه، والشافعية والمالكية قالوا يعتبر رضا المحيل مع المحال. إذا كان المحال قال لا أرضى فيعتبر، لأن الحق له، قد لا يرضى أن يطلب حقه من غيرك، سيأتي في موضعه. أي رضا المحيل، لأن الحق،
قال لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه،
يريد أداؤه من عنده. نعم.
قال ويعتبر أيضا علم المال.
هذا هو الشرط الرابع، شروط أربعة، هذا آخرها، يعتبر العلم بالمال حتى لا أحيله على مجهول. فلو جاء إبراهيم قال لي عندك 10,000، قلت خذ لي مال عند عبد العزيز، خذه منه، مجهول، لا يصح. لا بد أن يعلم ما هو المال الذي عند عبد العزيز، هل هو نفس المال 10,000 أو دون أو أكثر، هل يصح أو لا يصح، هل هو قيمي أو مثلي. فلا بد من العلم به. وفي هذا الشرط شرط آخر، إذا قلنا لا بد أن يكون المال معلوما، فلا بد أيضا أن يكون مثليا، فأحيله على مثل ما لي، طالبني 10,000 أحيله على 10,000، لكن لو طالبني بقيمي لا أحيله على مثلي ولا على قيمي آخر. هو يطالبني بجمل، لا أحيله على جمل، لأن الجمل ليس مثل الجمل، يختلفان في الظاهر وقد يختلفان في الباطن، يختلفان في اللحم، في الشحم، في الصحة، في المرض. فالأموال نوعان، مثلية وقيمية. الضابط لهذا أن الحوالة تصح فيما يصح فيه السلم، والسلم يصح في ماذا؟ فيما ينضبط بالصفة. فيطالبني بتمر أحيله على تمر، أنت تطالبني 10 أكياس رز أحيله على 10 أكياس رز مثله في الوزن وفي النوع والأجل كما تقدم في الشرط الثاني. قال وأن يكون، يعني من شرط المال بعد علمه أن يكون،
قال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها.
الأثمان والمكيلات هذه مثلية، والموزونات مثلية بخلاف المعدود ليس مثليا، والمذروع ليس مثليا، لكن لو صح فيه السلم في المعدود أو المذروع هل تصح الحوالة عليه؟ فيه وجهان ذكرهما الموفق رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله ولا يعتبر رضا المحال عليه،
هذا المحال عليه وهو عبد العزيز في المثال لا يعتبر رضاه عند أكثر أهل العلم خلافا للحنفية. رضا المحيل يعتبر بلا خلاف، المحال عليه لا يعتبر رضاه، لأنه مطالب بسداد الدين سواء دفعه للدائن أو دفعه للمحال. أنا أطالب عبد العزيز 10، يستوي عنده أن يدفع 10 لي أو أن يدفعها للمحال إبراهيم، فلا يعتبر رضاه، وليس عليه إيش؟ ضرر. من يعتبر رضاه الذي قد يلحقه ضرر، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه ليست تجارة، هذا ديني يوفيه، وفاه لي أو وفاه للمحال أو وفاه لوكيلي، كله واحد، لا ضرر عليه بهذا.
نعم. قال لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام،
لذلك إذا أردت أن تحرم حل النزاع هنا فماذا تقول؟ لن تستطيع إلا إذا كنت مستوعبا للخلاف ومحل الاتفاق، هذا يسمى تحرير محل النزاع. كيف عبر عنه الوزير ابن هبير رحمه الله في الإفصاح؟ قال اتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين حتى يحقق ماذا؟ الشرط الأول. اتفقوا على براءة المحيل إذا كان للمحيل دين يعني مستقر عند المحال عليه، ورضي المحتال والمحال عليه. هنا تكون الحوالة بالاتفاق، لكن إذا ما رضي المحال عليه لم تجز عند الحنفية، إذا ما رضي المحال لم تجز عند الجمهور الحنفية ومعهم الشافعي والمالكية، لو ما رضي المحيل لم تجز عند الجميع. فحتى تعبر هذا ما يسمى في الفقه تحرير محل النزاع، حتى تعرف موضع الخلاف وتناقش فيه، لا تناقش فيما اتفقوا عليه. فإذا اجتمعت الشروط التي اتفقوا عليها صحت الحوالة وبرئت. اتفقوا على براءة ذمة المحيل، يعني إذا أحلته وقد رضي المحال عليه ولو كان معسرا، ورضي المحيل ولو كان مفلسا، أو علم أنه ميت أو علم أنه معسر، فليس له عند أحد من أهل العلم أن يقول سأرجع إليك بعد أن رضي، خلافا للشذوذ الذي ذكرناه عن زفر رحمه الله أنه يبقى له كما في الضمان، يطالب هذا أو يطالب هذا. لكن لماذا قال الجمهور ليس له أن يرجع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، قال وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، وهو أمر سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
قال وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه
كما يلزم أن يدفع إلى وكيله. نعم.
قال ولا رضا المحتال،
أي لا يشترط رضا المحتال
إن أحيل على ملي،
هذا بهذا القيد، إن كان أحيل على ملي
ويجبر على إتباعه،
هذا خلاف مذهب الجمهور. الجمهور قالوا لا يعتبر، يعتبر رضا المحتال، يعتبر رضا المحتال عندنا وعند أهل الظاهر لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله رضا، فإن شئت فاتبع، ما قاله، قال فل يتبع أو فليحتل، لم يجعل له خيار. من أحيل، من أحيل الحوالة أصل وحق للمحيل، فيلزمه أن يتبع. نعم.
قال ويجبر،
من هو المليء سيذكره الذي ليس مماطلا. نعم.
قال ويجبر على اتباعه،
الجمهور قالوا يعتبر رضاه لأن الحق له، له وقد يلحقه ضرر بمطالبة المحال عليه، قد يلحقه ضرر، ولذلك سيأتي معنى أنه لو أحاله على والده، قلت لإبراهيم، قال إبراهيم أعطني 10,000، قلت خذها من أبيك أنا أطالبه 10,000، قالوا هنا يعتبر رضاه لأنه قد يستحي أن يطالب أباه. أو أحيله قلت على سلطان، قلت أنا أمير البلد لي عنده 10,000 خذها منه، قد يهاب، قال هنا نعتبر رضاه. أو أحلته على إبراهيم وإبراهيم غائب أو مسجون لا يمكن أن يطالبه، فهنا قالوا نعتبر رضاه. فالمسألة لو حصل نزاع في هذه الشروط مردها إلى القاضي، ينظر في كلام أهل العلم هذا ويرجح فيه. فالمحيل يعتبر رضاه، المحال عليه لا يعتبر رضاه، هذا شيء شبه اتفاق بين أهل العلم في المحيل بغير خلاف. هناك خلاف وصف بالشذوذ من الحنفية أنه لا بد من رضا المحيل، أما المحتال ففيه بحث، قد يعتبر رضاه في حال دون حال في الأحوال التي ذكرناها، كأن يكون المحال عليه أبا أو سلطانا أو غائبا أو محبوسا، لكن إن رضي بهؤلاء، رضي بالمعسر أو بالمحبوس أو بالميت يطالب بالمال في تركته، فقد أسقط حقه، فإذا أسقطه ليس له أن يرجع كما سيأتي. نعم.
قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه مطل الغني ظل وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، متفق عليه.
نعم. مطل الغني، البخاري رحمه الله له كتاب في صحيح كتاب الحوالة ذكر فيه ترجمتين أظن أو ثلاث، ليس كبيرا، من أصغر الكتب في الصحيح، ذكر هذا الحديث وحديث سلمة في قصة أبي قتادة في ضمانه للدرهمين الذي على الميت حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحديث في 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 ترجمة. المطل هو المد، يماطل يعني يمد ويسوف، عنده مال لكنه مسوف، ولذا يفسق بهذا الفعل بالمماطلة إذا كان مليئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالظلم، ظلم يكون ظالما، يفسق به أو بتكراره، في خلاف بين أهل العلم هل يفسق بمجرد المماطلة أو بأن يماطل أكثر من محال، هذا محل خلاف. مطل الغني ظلم، من هو الغني هنا؟ ظلم. مطل الغني، مطل مصدر أضيف إلى الغني، الغني فاعل أو مفعول؟ في خلاف. مطل الغني، مطل الدائن الغني أو المدين الغني؟ في خلاف في فهم الحديث. غني ويماطل، هذا احتمال في الحديث، مطل الغني غني ويماطل أو غني ويماطل، محتمل غني يماطل أو غني يماطل. يماطل إذا أحلت إبراهيم على عبد العزيز، عبد العزيز غني مماطل، غني مماطل. إذا أحلت إبراهيم وهو غني عند عبد العزيز لا يعطيه، قال أنت غني لن أعطيك، صار المطل للمحال. يعني تارة الحديث يحتمل المعنيين أو يحتملهما سوا. إن أحلت على غني وماطل فهو ظالم، إن أحلت غنيا على آخر فماطله فظلم أيضا، فظلم أيضا صلوات الله وسلامه عليه. مطل الغني حتى لو ضبطت بالشكل فهي تحتمل المعنيين، الغني فاعل أو مفعول. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، فإن أتبع على غير ملي فله ألا يتبع إلا أن يعلم ويرضى، فإن علم ورضي تبع. فليتبع على التخفيف عند أكثر أهل العلم. نعم.
قال وفي لفظ من أحيل بحق،
هنا قوله فليتبع أمر يحتمل ثلاث معاني، الإيجاب يعني يجب عليه أن يتبع، أو الاستحباب يستحب له أن يتبع، أو الإباحة يباح له أن يتبع. فالذي شذ وقال له أن يبقى يطالب الطرفين قال الأمر للإباحة، يباح لك أن تبقى هنا أو هنا. وهذا كما قلنا الأئمة الأربعة ليسوا عليه، جماهير أهل العلم لا يقولون بهذا، الجمهور يقولون هو مستحب، مستحب أن يتبع. لكن لو قال لا، الجمهور الذين يقولون يعتبر الرضا المحال، لو قال لا لا أريد هذه الحوالة سأبقى أطالبك أنت، فهنا يكون الأمر عندهم استحباب، يستحب لك أن تتبع حتى تخفف عني أنا لا أستطيع أن أعطيك، لكنه لا يجب. الحنابلة رحمه الله والظاهرية قالوا يجب عليه أن يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبع. هناك خلاف عندنا عند بعض الأصحاب أن مع الجمهور، قالوا يستحب له ولا يجب. حجة الجمهور قالوا هذا أمر دنيوي لا نوجب به، الأمور الدنيوية لا يتعلق بها وجوب وتأثيم، ولأنه إحسان والإحسان لا يرقى إلى مرتبة الوجوب، هو إحسان منه أن يحتال، وقد يكون إحسان مني لأنني قد أعجز عن سداد ديني له فأحسن إلي أن أحيله على دين لي عند غيري، ففيه إحسان، والإحسان لا يصل إلى الوجوب ما على المحسنين من سبيل. لكن أجاب الحنابلة بأن الإحسان قد يصل إلى درجة الوجوب كما في الإنظار المعسر، نظرة المعسر مستحبة في الأصل لكنها تصير واجبة إذا كان المدين معسرا، لأن الله أمر به، أمر بهذا الإحسان، فنظرة إلى ميسرة وهو واجب، فخرجوا من هذا الإلزام. على كل حال المسألة يعني محتملة. الإشكال عندنا الذي يستشكله غير الحنابلة عليهم أنهم قالوا إذا أحيل وسكت ليس له أن يرجع حتى لو وجده مفلسا أو ميتا أو مماطلا، هذا وجه الإشكال. ولذا القاضي لو نظر في الوجه الآخر في المذهب ووافق الجمهور وحكم به وجوز له مطالبة الأصيل الذي هو المحيل فله وجه وقوة. نعم.
قال رحمه الله وفي لفظ من أحيل بحقه على ملي فليحتل.
نعم.
والمليء القادر بماله وقوله وبدنه.
هذا تفسير المليء في الحديث عندنا أيضا. ما هو القدرة بالمال؟ قال فماله،
قال فماله القدرة على الوفاء.
فالمعسر ليس مليا، أو من كان ماله غائبا ليس مليا. نعم.
قال وقوله ألا يكون مماطلا.
وقوله ألا يكون مماطلا، يعني يوفي مباشرة، يكون مليئا بقوله. نعم.
قال وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم.
نعم. إذا تعذر الاتيان به إلى مجلس الحكم فليس مليئا. من الذي يتعذر إيصاله إلى مجلس الحكم؟ كان أحيله على مشلول أو منوم في المستشفى أو محبوس أو سلطان أو والد. لا يمكنني أن آتي بوالدي، يقول إبراهيم أنت حلتني على والدي، والدي لن يوفيني، ولا يمكن أن أرفعه إلى القاضي، ولن يقبل القاضي الخصوم في هذا، لأنك وما ملكت لأبيك. فهنا لا يكون مليا ولو كان الوالد ثريا، فلا تلزم هذه الحوالة، له أن يرجع. هذا وجه هذا التفسير، وهم أرادوا هذا المعنى رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله قاله الزركشي،
يعني هذا التفسير للملي قاله الزركشي شمس الدين محمد بن عبد الله على اسم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورحمه الله، المصري شارح الخرقي الذي حققه الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه وأخذ به الدكتوراه كتابه في شرح للخرقي. نعم.
قال وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به.
يرجع لكن بهذا القيد، إن لم يكن رضي. أما لو علم أنه مفلس ورضي، أو لم يعلم أنه مفلس لكن رضي بالحوالة، ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. والأحوال العقلية في هذه الجزئية أربعة: أن يعلم ولا يرضى، يقول أنت حلتني على عبد العزيز وعبد العزيز مفلس لن أرضى بهذه الحوالة، هذه له أن يرجع إلي بلا خلاف. أن يعلم ولا يرضى. الحالة الثانية أن يعلم ويرضى. الثالثة لا يعلم ويرضى. الرابعة لا يعلم ولا يرضى. هذه القسمة العقلية التي يمكن أن تكون في الحوالة. يعلم ولا يرضى له أن يرجع لي، يعلم ويرضى فلا يرجع إلي بلا خلاف أيضا في المسألتين. لا يعلم لكن يرضى عند المصنف كما قال هنا لا يرجع، لأنه رضي. صحيح أنه لا يعلم حال المحال عليه لكن رضي بالحوالة. الثالثة لا يعلم ولا يرضى، هذا له أن يرجع، له أن يرجع. طيب، كان مفلسا أو مماطلا أو كان ميتا وهو يعلم أنه ميت أو رضي، على كل حال فليس له أن يرجع. ولم يكن رضي رجع، ولا يجبر على اتباعه على هذا الوصف. وهذا بلا خلاف، إذا لم يرضى علم أنه مفلس ولم يرضى له الرجوع بلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق. نعم.
قال رحمه الله
لماذا له الرجوع؟
قال لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب.
نعم. فإن رضي،
قال فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له.
علم الإفلاس ورضي، سواء ظنه مليئا أو جهله، لأنه رضي بدون حقه. الجمهور قالوا لا، له الرجوع، له الرجوع. وهو رواية عن الإمام رحمة الله تعالى عليه، إذا جهل الحال، إذا جهل الحال ورضي له أن يرجع. أما إذا علم الحال ورضي لا، لا يرجع بلا خلاف. نعم. وإن لم يشترط الملاءة، لو اشترطها أيضا رجع، قال أنا سأحتال لكن إن وجدته مليئا بريت، إن لم أجده مليئا، إن وجدته مفلسا سأرجع إليك. إذا اشترط فله شرط، له شرط. وذكرنا الخلاف قبل قليل في هذه المسألة، أن الحنفي يقولون إن وجده مفلسا ومات على الإفلاس يرجع، أو وجده حيا وأنكر وحلف عند الحاكم له أن يرجع، فيما سوى ذلك ليس له أن يرجع. الحنابلة قالوا لا يرجع إلا أن يكون اشترط أو لم يرضى بحال على مفلس. بعض الفقهاء قالوا إذا وجده مفلسا أو ميتا رجع. هذا يروى عن شريح القاضي كان يقضي به، وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى عليهم. طيب نختم الباب، تصبرون علينا؟ طيب جزاكم الله خير. يلا.
قال لتفريطه،
لا يرجع لتفريطه، نعم.
قال ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين.
بقي جزءان في الباب. الجزء الأول متى تبطل الحوالة؟ الحوالة قد تبطل، قد تصح ثم تبطل. والمسألة الثانية إذا حصل خلاف بين أطراف الحوالة، فمن المصدق عند القاضي؟ فيقبل قوله وخصمه يطالب بالبينة. بدأ بأحوال بطلان الحوالة. ومن أحيل؟
قال ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة.
فلا حوالة. هنا المشتري هو المحيل، افهم هذه الصورة. المشتري هو المحيل، اشترى مني إبراهيم الجوال ب1000 ريال، وقلت له خذ الثمن من عبد العزيز. أنا محيل، المشتري الآن محيل، البائع محال، وعبد العزيز هو محال عليه. لما أحلته على عبد العزيز بان البيع باطلا، يعني تبين أنني بعته جوالا ليس لي، هذا بيع باطل، لا تبع ما ليس ما لا تملك. فإذا بطل البيع سيعود الجوال، سيعود الجوال. بطلت الحوالة، هل له أن يطالب عبد العزيز؟ لا، كيف يطالبه وقد بطل البيع؟ هذه صورة. أو
قال أو أحيل
بلا نزاع بين أهل العلم أنها تبطل، لأنها مفرعة على بيع بان بطلانه. أو أحيل به، نعم.
قال أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن حال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا
أو كان مال وقف. هنا المحيل البائع، المحيل البائع أحال على المشتري، بعت الجوال من إبراهيم ب1000 ريال، ثبت لي في ذمته 1000 ريال. طيب فجاء أبو مسعود يطالبني ب1000، قلت أنا بعت جوال من إبراهيم ب1000 خذها منه، فأحلت على ثمن المبيع. لما أحلتك تأخذ 1000 منه بان البيع باطلا، الجوال موقوف أو بعته مخدرات، هل لك أن تأخذ المال منه وقد بطل البيع؟ لا، بطلت الحوالة، بطلت الحوالة، تعود تطالبني بحقك أنت، تبطل الحوالة، لا تأخذ حقك من إبراهيم وترجع على الأصل. قال فلا حوالة بلا نزاع. لماذا؟
قال لظهور ألا ثمن على المشتري لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن.
نعم.
ويبقى الحق على ما كان عليه أولا.
أنت لك حق عندي وأحلتك على ثمن مبيع بطل، ترجع عندي تطالبني.
قال وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة.
هذه صورة ثانية للاحتمال، هل تبطل الحوالة فيها أو لا. البيع إما أن يكون باطلا أو يكون صحيحا لكن يفسخ، حالتان. إذا كان البيع باطلا بطلت الحوالة، أما إذا كان البيع صحيحا ثم تعرض لفسخ لا تبطل الحوالة. نفس المثال الذي ذكرناه قبل قليل، بعت عليه الجوال لكن قال أقلني، وقد أحلتك تأخذ الدراهم منه، بعت الجوال على إبراهيم ب1000 ريال، وجيت أنت تطالبني ب1000، قلت خذه من إبراهيم 1000، أنا بعته جوال ب1000 ريال، ذهبت وأخذت 1000 من إبراهيم معي أخذته منه، بعد أن أخذت 1000 منه جاءني وقال أقلني في الجوال هذا لا أريده، من أين يأخذ 1000؟ مني، لا تبطل الحوالة، لا يأخذه منك، أنت أخذت حقك الذي كان لك عندي، يطالبني ب1000، فكأنني بدل أن أعطيك 1000 الذي لك أعطيته إبراهيم ورد لي الجوال. طيب، ففرق بين أن يبطل البيع وبين أن يفسخ، يعني صح لكن فسخ بتقايل طلب الإقالة أو خيار عيب، لما أخذ الجوال وجده معيبا قال لا أريده، وقد الثمن مضى، قد سلم لك الثمن للمحال يرد بالعيب وأسلمه ثمنه من عندي أنا، أو بنحوه بنحو العيب كالتدليس، وكذلك في الصداق لو أحالته الزوج على زوج ثم فسخ النكاح تمضي الحوالة على أصلها، ولصاحب الحق أن يعود على من هو عنده، وإذا فسخ البيع نعم لم تبطل الحوالة. لماذا؟
قال لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة.
نعم. وللمشتري؟
قال وللمشتري الرجوع على البائع.
من هو المشتري في هذا المثال؟ طمنوني أنكم تفهمون، ها إبراهيم تمام، هو المشتري يرجع عليه لا يرجع على المحتال الذي أخذ منه الألف. وللمشتري الرجوع على البائع، لأن الرجوع في عين المبيع متعذر فوجب بدله، وإذا لزم البدل كان على البائع، لأنه الذي انتفع بمبدله. الذي انتفع أنا بعته الجوال معيبا، لكنني انتفعت بماذا؟ بتسديده الدين الذي عليه لما أحلت أبا مسعود عليه. إذا ما تراجعون الشرح إذا حصل، لابد من الاضطراف في الذهن هذا، لأنه موجود عندي حتى أنا حتى أتثبت من المثال، فلا تقلق منه، يعني فهم فروع مسائل العلم لا تقلق من تفلتها، لكن اقلق إذا راجعت وبقيت متفلتة. الذي تقلق من تفلته ولا تعذر فيه رؤوس المسائل التي ذكرناها في البداية، أن تكون عندك مثل الشروط، الدليل، الحكم، الأنواع، نوع هذا العقد، ثمرته، وغير ذلك من المسائل التي أشرنا إليها في أول الدرس. نعم.
قال لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض.
لأنه لما رد المعوض، لما رد إبراهيم الجوال استحق الرجوع بالعوض، استحق الرجوع بالعوض بالثمن. نعم.
قال ولهما أن يحيلا.
هذه أصعب من التي قبلها. ولهما أن يحيلا، يعني للبائع، سيفسرها لعلها يعني تاتي. طيب ولهما حتى لا نطيل عليكم، أن يحيل أي للبائع،
أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى.
الصورة هذه حتى تفهمونها في المثال الذي ذكرنا، لو جاء يطالبني بالألف بعد أن رد الجوال قلت خذه من أبي مسعود، لي أن أحيله عليه. وللمشتري؟
قال وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية،
في الصورة الثانية، لإبراهيم أن يقول لأبي مسعود خذ من البائع. بالمثال يتضح المقام. نعم.
قال وإذا اختلف
الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع وضع مثالا لكنه يسبب لك الدوار، أخذ ثلاثة طلاب وسماهم أحدهم اسمه الطاهر، لذلك الذي سيأتي بعد مدة ويقرأ الطاهر يظن أنه من النجاسة، وضع مثالا ويعني فيه يعني هذا الارتباك الذي يقع في الذهن، لكنه من أوضح الأمثلة التي صورت هذه الصورة بالمثال رحمة الله تعالى عليه. نعم. شرع الآن في ختام الباب بذكر مسائل الخلاف في الحوالة، وهذا عادة المصنف وغيره أن يذكروا مسائل الخلاف تقع بين العاقدين ليتبين القاضي في هذا الخلاف من المدعي فيطالب بالبينة، ومن مدعى عليه فيكتفى في حقه باليمين. يختلفان في لفظ العقد وإن اختلفا.
قال وإذا اختلفا فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة.
لماذا؟ لأن الأصل بقاء الحق في الحوالة، ينتقل الحق في الوكالة لا ينتقل الحق، فالأصل بقاء الحق في ذمتي، فمدعي الوكالة القول قوله، الذي يدعي الحوالة ينقل عن الأصل، يقول له القاضي ائتي ببينة أنه قال أحلتك حتى نطالبه أو نطالبه ب أو أن نجوز لك الأخذ من المحال عليه. فالأصل المدعي هو الذي يأتي بما هو خلاف الأصل. الآن إبراهيم يطالبني بدين، ثم ادعى الحوالة أو ادعيت أنا الحوالة، قلت أحلتك، هو قال لا وكلتني. الأصل في الحق أنه ثابت في ذمتي أنا، والمدعي من قوله مجرد عن أصل أو صدق أو عرف بصدق يشهد. فالذي يخالف الأصل هو المدعي. طيب، حالة ثانية في الخلاف.
قال: وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق.
صدق كذلك، لأن الأصل بقاء الدين في ذمة صاحبه. وإن اتفق،
قال: وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة.
أحلتك بدينك لا يمكن أن تكون وكالة، لأنه أضاف إلى الكلمة الأولى كلمة الحوالة بالدين. إذن هناك هناك نقل للحق، لأنه قال أحلتك بالدين أو بدينك الذي لك علي. هذا المرداوي رحمه الله قال: لا أعلم فيه خلافا في هذه الجزئية. في الأولى لا فيه خلاف، منهم من قال مدعي الوكالة ومنهم قال مدعي الحوالة. نعم.
قال: وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة.
قبل قوله مع يمينه، لكن إن وجد بينة يعمل بالبينة، يعني في جميع ما تقدم من مسائل الخلاف، إن وجدت بينة فالعمل بها، العمل البينة أو حد في ظهرك. فقول الفقهاء يقبل قول فلان، يعني لا إذا لم يكن هناك بينة، وأما إن كان هناك بينة فالعبرة بها. آخر مسألة ذكرها: إذا طالب الدائن المدين، إبراهيم دائن أنا مدين وجاء يطالبني بالدين، فقلت له: إذا طالب الدائن المدين، ها أنا دائن إبراهيم مدين جئت أطالبه، فقال إبراهيم لما طالبته: أنت أحلت عبد العزيز علي وأعطيته مالك، أعطيته، لم يبق لك عندي شيء. الدائن إذا طالب المدين قد ينكر، يقول ليس لك عندي شيء، أو يقول وفيتك، أو يقول وفيت ابنك وكيلك، أو يقول وفيت فلانا الذي أحلته وأنت عليه، وأنا أقول ما أحلت أحد عليك، حقي لا زال عندك، وهو يقول لا أنا وفيتك عن طريق فلان، فلان قال أنك أحلته علي وأعطيته ما لك عندي. وأنكر رب المال قبل قوله، لأن الأصل بقاء الحق في ذمته، يقبل قوله مع اليمين إلا إن كان هناك بينة، لأن الأصل عدم الحوالة. أسأل الله أن يجعل كل حرف قلناه في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يقر أعيننا وأعينكم به، ووالدينا وأهلنا ومشايخنا وجميع من أخذ عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.